يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وفهمنا ووفقنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 56 و200 رحمه الله في الصحيح، في كتابه الصحيح في كتاب العلم، باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله باب الفهم في العلم. هذا يدل على أن العلم يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى إعمال ذهن، يحتاج إلى تأمل، فإنه قد يوفق العبد ويفهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا يحالفه التوفيق فيخطئ الفهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولكن من رحمة الله ومن حكمته جل وعلا أن الأشياء الكبار وأصول الدين هذه واضحة، والغالب أن العلماء مجمعون عليها، فليس فيها اختلاف فيما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول الدين التي لا يقوم الدين إلا بها. هذه بحمد الله واضحة، النصوص فيها محكمة والعلماء مجمعون عليها، فليس فيها إشكال. هذه أمور أساسية، هذه ضرورية، لا يقوم دين العبد إلا بها. الشيء المهم الضروري الله جل وعلا بيّنه بيانا واضحا، لم يدع فيه مجالا للاختلاف. وأما فروع العلم ودقائق العلم وما يتميز به المتميزون ويسبق إليه السابقون، هذا من الكمال، ولذلك جعل الله تعالى فيه شيء من الخفاء من أجل يتنافس بذلك المتنافسون، من أجل أن يعمل إنسان ذهنه، من أجل أن يتبين الصادق الحريص الجاد المشمر المهتم بالعلم من غيره. ولو شاء الله جل وعلا لجعل العلم كله وجعل الدين كله واضحا لا لبس فيه ولا إشكال فيه، ولكنه بيّن الحكمة جل وعلا في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب أصل الكتاب، هذا ما في اختلاف، أن هذا ضروري، الناس بحاجة ضرورية إليه، وأخر متشابهات، فجعل الله تعالى فيه محكما ومتشابها. ولو شاء الله جل وعلا جعله كله محكما، ولكنه أشار إلى الحكمة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فانقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم في قلبه زيغ يتبع المتشابه ويترك المحكم فيضل ويضل، وأما الراسخون في العلم فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا وهذا من عند الله، فلا يمكن أن يختلف ولا يمكن أن يتعارض على وجه لا يجتمع، فلا بد من الجمع لأنه من عند الله، وهذا أصل أصيل وقاعدة عظيمة في دين الله. فمن اطمأن وعلم يقينا أن هذا من عند الله وأن هذا من عند الله وأن هذا المتشابه الذي ظاهره يخالف المحكم، أنه لا يمكن أن يختلف في الحقيقة وواقع الأمر، لكنه يختلف من جهة فهم المخاطب أو فهم السامع فيظن التعارض من كل وجه، لكنه إذا اطمأن وآمن بالله واستقبل دين الله واستقبل النصوص بإيمان وطمأنينة وعدم شك، فالله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه ويبين له وجه كل واحد من النصين. لذلك يقول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فآمن تهتدي، هذه القاعدة. وأما من كان في قلبه دخن وعنده ريب وعنده شك واضطراب فإنه يرتاب، إذا جاءت النصوص المتشابهة اضطرب وقال هذا كذا وكيف يكون كذا وهذا ظاهره كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه، فتحصل عنده ريب وشبه. والله تعالى أشار إلى هذه الشبه وهذه الريب أنها تحصل للجميع، ولكن المؤمن الصادق يطرحها جانبا ويستمسك بالأصل الأصيل والركن الركين فيتبين الأمر يهديه الله جل وعلا. وأما من كان في قلبه مرض وفيه زيغ واضطراب فإن هذه الشبهة تعلق في قلبه والعياذ بالله، فلا تزال تكبر وتتفرع حتى يضل. قال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل هو العلم، المثل في هذه الآية السيل مثل للعلم، أنزل من السماء ماء، فأنزل الله تعالى الوحي من السماء بمثابة الماء، فاحتمل السيل زبدا. لابد السيل الماء ضروري لحياة الأبدان، ولكن أيضا لابد أن يحمل شيئا من الزبد، يعني ما يمكن أن يأتي السيل يصل إلى الأرض بدون زبد. لابد إذا نزل وسالة الأودية وجرى الماء لابد أن يحمل شيئا من الزبد، هذا لابد منه، لكن هذا الزبد يذهب جفاء. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، الحق هو الماء والوحي، الوحي الذي يقابله الماء، والباطل الشبه التي يقابلها الزبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يذهب جانبا ويضمحل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فمن وفقه الله جل وعلا فإن هذه الشبه تعرض وتزول ولا يسلم منها أحد. لا بد أن يأتي شيء من الشبه، لكن إذا كان الإنسان راسخا في العلم راسخا في الإيمان ليس عنده شك ولا ريب ولا اضطراب، يؤمن بأن الله حكيم وأن الله تعالى عليم وأنه لا يمكن أن يوجد تناقض في الدين واختلاف، وأن الله جل وعلا يظلم أحدا من خلقه وأنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، استقرت هذه الأصول الكبار في قلبه، فإن هذه الشبه وهذه الإشكالات تذهب جفاء وتزول من قلبه. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قد حصل له شيء من ذلك، كذلك السلف لا يزال يقع هذا في قلوب الصالحين، ولكنه لا يستقر، يذهب جفاء، يطرده الإيمان. فأبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع قارئا يقرأ سورة على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأ عند النبي عليه الصلاة والسلام أقره وصدق، قال هكذا أنزلت، قرأ أبي قال هكذا أنزلت، وقرأ الرجل الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، قال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. يقول فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدري وقال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فما منها إلا وهو شاف كاف، قال فذهب عني ما أجد. فهذا يعني قريب من هذا الوقت، فالمقصود رواه داود في السنن، المقصود أن هذا قد يقع في قلوب حتى بعض الصحابة. عمر رضي الله عنه حصل عنده شيء من ذلك في صلح الحديبية، أنه صار عنده شيء من التردد والاضطراب، قال ليس ألسنا على الحق ومع الباطل، قال ليس نبي الله حقا، قال بلى، ألسنا على الحق ومع الباطل، قال بلى، قال ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، قال بلى، قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا، ألا نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، ولم يبين له لا فتح صلح الحديبية سيكون فتحا ويدخل الناس ويكون كذا ويكون كذا، فليس بشرط أن تبين الحكم، يكفي المؤمن إيمانه بالله وعدم شكه في علم الله وعدل الله، هذا كافي. النبي عليه الصلاة والسلام جابه بهذا الجواب المحكم المختصر الذي يكفي المؤمن، قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، هذا يكفي. لكن إذا استطاع الإنسان أن يتعلم ويتأمل ويتبين بعض الحكم ليزداد إيمانا فلا بأس، أما أنه لا يؤمن إلا إذا عرف الحكمة من هذا الأمر الذي أشكل عليه فهذا خطأ وهذا خلل خطر عليه. فالمقصود أن هذه قضية عظيمة، ولكن الجادة التي سار عليها السلف هي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الإيمان الراسخ وعدم الشك والريب هذا هو مفتاح النجاة، وحبل حبل النجاة من هذه المآزق وهذه الضلالات. وأما من كان عنده رأي فإن الشبهة تقع في القلب كالبذرة الصغيرة ثم تترعرع وتكبر، ولا سيما إذا كان يغذيها باتباع المتشابه كما كان يفعل ذاك الذي يقال له صبيغ بن عسل، كان يسأل الناس عن المتشابهات، يسأل فلان وفلان المتشابهات ومعنى كذا ومعنى كذا، في عنده شيء من الزيف في عهد عمر رضي الله عنه، فسمع به عمر رضي الله عنه فصار يتطلبه لأنه ما يعرفه، قدر أنه لقي عمر مرة، عمر ما يعرفه، فقال سأل عمر رضي الله عنه، أظنه سأله عن النازعات غرقان والمرسلات عرفا أو نحو ذلك، فلما سمع سؤاله قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقال عمر رضي الله وأنا عبد الله عمر، فضربه ضربا شديدا حتى ونهى الناس عن مجالسته، فلما ضرب هذا الضرب الشديد وترك الناس تاب ورجع وأعلن توبته، فلما تبين عمر صدقه وصحة توبته أمر الناس بمجالسته فزال عنه ما يجب، فهذا الضرب وهذا التأديب من أجل أن يزول عنه ما في قلبه من هذه الشبه. فالمقصود أن العلم منه ما هو أصول ومنه ما هو الدقائق، تحتاج إلى دقة فهم، تحتاج إلى عناية، وسبب الفهم الصحيح له أسباب، أعظم سبب الفهم ما تقدم الصدق والإيمان، إن العبد إذا آمن بالله وصدق وأحسن الظن بالله جل وعلا فالله تعالى يفتح عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يكون الإنسان معتقدا قبل أن يستدل، أن هذه آفة خطيرة عظيمة، وقد ابتلي بها كثير من المقلدة الذين يتبعون الأئمة اتباعا أعمى تقليدا أعمى، يأخذون بقول هذا الإمام على كل حال، مع أن الأئمة رحمه الله نهوا عن ذلك نهيا شديدا، وقالوا لا يحل لأحد أن يأخذ بقول حتى يعلم من أين أخذناه، وقالوا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، إلى غير ذلك من وصاياهم المشهورة. لكن جاء أناس بعدهم فقلدوهم تقليدا أعمى في تعصب، فصاروا يجعلون كلام الإمام هو القول الفصل ولا يمكن يخالفه، وغاية ما عنده هو أنه إذا جاءه النص الذي يخالف قول الإمام غاية ما عنده أن يؤول هذا النص، فذهنه منصب على تأويل هذا النص وليس على تأمل النص والنظر في دلالته نظرا متجردا، عنده استقر عنده التقليد والقول قبل أن يعرض النص على نفسه، فتراه يرد على النصوص أو ترد النصوص عليه وقد تمكن القول من قلبه، فإذا هو في الحقيقة لا يتبع النص إنما يتبع قول هذا المخلوق، والله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا باتباع الأنبياء، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أما ما عداهم من البشر فإنه يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك، ولكن ليس معنى هذا أن يضرب الإنسان بأقوال العلم عرض الحائط ولا يستفيد منها وينفرد بفهمه، فهذا لا شك أنه تهور وهذا خطأ عظيم، فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا يعرض الإنسان عن أقوال العلماء والأئمة الذين لهم قدم صدق في الإسلام والدين والعلم، ولا يقلد تقليدا أعمى، وإنما يكون وسطا بين ذلك، يتخير من أقوال السلف وأقوال الأئمة ما هو موافق للدليل ويترك ما يخالف الدليل على حسب استطاعته إن كان من أهل الاجتهاد والترجيح، وإلا فإنه في بداية الطريق يقلد من يثق بدينه وعلمه حتى يصل إلى مرتبة النظر والاستدلال والترجيح، وليس عليه شيء في التقليد، بل هذا هو الواجب عليه، يقلد شيخا يتعلم عليه أو يقلد إماما يحسن الظن به، فلا بأس أن يقلد في بداية الطلب لأنه لا يستطيع أن يجتهد من أول الأمر، فهو الآن ما في وسع إلا هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يكون من أهل النظر والاستدلال. فهنا يجب عليه شرعا أن يترك قول إمامه إذا تبين له الدليل، ولا يجوز له أن يترك الدليل ويتعصب بقول إمامه. ابن القيم رحمه الله طال الكلام في هذا وطال النفس في تقرير هذه المسألة في إعلام الموقعين بأدلة كثيرة جدا، فمن أحب أن يستزيد يرجع إليه. إذن هذا الأمر الأول مما أو هذا الأمر الثاني مما يعين على الفهم الصحيح، الأمر الأول الصدق والإيمان، الأمر الثاني ألا يقلد، ألا يتعصب لأحد، لا يخرج عن قوله، لأنه إذا فعل ذلك حرم التوفيق ولم ينظر في الأدلة بتجرد. الأمر الثالث أن يتأمل المناسبات والسياق، فإن هذا من أعظم أسباب الفهم. إذا جاءت آية مثلا فينظر الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ويتأمل السياق، فإن هذا من أعظم ما يعين على الفهم، ويجمع الآيات المشابهة لهذه الآية، لأنه ما يخفى في هذا السياق قد يظهر في سياق آخر. فإذا جمع الأدلة، جمع الآيات في هذا الأمر، أو جمع الحديث في هذه المسألة، فإنه بمجموع الروايات، مجموع الآيات ومجموع الروايات يتضح الأمر أكثر. فإن السياق والقرائن لها يعني اعتبار ولها أثر كبير في الفهم المطلوب، لأن الكلام كما تعلمون اللغة العربية واسعة حمالة أوجه، فقد يأتي الكلام يصلح أن يحمل على هذا ويصلح أن يحمل على هذا، لكن ينظر في القرائن والسياق والحكم ونحو ذلك، وهذا لا شك يحتاج إلى طول باع، يحتاج إلى سعة علم وطول باع ومعرفة في قدرة على جمع الروايات وفهم الغايات والحكم ومقاصد الشارع، وهذا شك أنه من أعظم ما يعين على الفهم. مثل الحديث لا يصلي أن العصر إلا أحد منكم إلا في بني قريظة، هذا يحتمل الصلاة في الطريق، يحتمل أنه ما أراد، يعني يحتمل أنه أراد المبادرة ويصلون في الطريق، ويحتمل أنه لا يصلون على ظاهره إلا في بني قريظة، لكن من تأمل الغايات وعرف المقاصد ترجح له أحد القولين. النبي عليه الصلاة والسلام لا قصد له في تأخير الصلاة عن وقت رسم صلاة العصر، إنما أراد سرعة التوجه إلى بني قريظة، لأن الصلاة استقرت، المواقيت استقرت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله سبحانه وتعالى يقول في الخوف إن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إلى هذا الحد يصلي وهو يمشي على قدميه وهو يقاتل ولا يخرج الصلاة عن وقتها، أو ركبانا يصلي وراكب على فرسه أو غيره أو نحوه وهو يقاتل. فالنصوص استقرت من الكتاب والسنة في تحديد مواقيت الصلاة والتشديد في عدم إخراجها عن وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يظن به أنه يجيز تأخير صلاة العصر إلى المغرب، والصلاة يعني وقتها قصير، صلي خمس دقائق ونحو ذلك ويواصل ركعتين، يمكن أقل من خمس دقائق، يقف يصلي ويواصل السير. فالمقصود أن هذا أيضا ما يعين على الفهم، وهو النظر في القرائن. فيه أمر رابع أيضا يعين على الفهم، وهو أن يعرف الإنسان اصطلاح المتكلم، لأن كل قوم لهم اصطلاح، فالذي مثلا يريد أن يعرف مثلا يفهم كلام المحدثين لابد أن يعرف اصطلاحات المحدثين، لأنه قد يقولون كلمة تحتمل أكثر معنى لكن يريدون معنى معين. كذلك الفقهاء لهم اصطلاحات، إذا قال الفقيه يسن كذا غير قول المحدث مثلا يسن كذا، أو السنة في اصطلاح المحدثين غير السنة في اصطلاح الفقهاء، فكل قوم لهم اصطلاحات. وقد أشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم يقول من أكثر ما يخطئ فيه أهل العلم، يعني أكثر ما تقع الأخطاء عند بعض العلماء، أنه يأتي لكلمات في الكتاب والسنة ثم يحملها على المصطلح المعروف في عصره، مثل الكراهية مثلا أو الكراهة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه، المكروه في القرآن وكلام الشارع غير المكروه في اصطلاح الفقهاء، يختلف المعنى، وفيه أشياء كثيرة، يختلف الاصطلاح في القرآن والسنة، يختلف المراد عن الاصطلاح الحادث عند المتأخرين، فلا بد من معرفة اصطلاح المتكلم وماذا يريد بالكلام. فإن الإنسان إذا أكثر من قراءة القرآن والتفسير وكلام السلف والصحابة والأحاديث وصار عنده طول خبرة ومراس، فإنه يتبين له ويعرف ما مراد الشارع في كلام من كلامه، وهذا يحتاج إلى طول مدة وكثرة ملابسة للعلم حتى يصل لهذا المستوى. لذلك تجد بعض الناس مثلا ينزع آية من القرآن يستدل بها استدلالا بعيدا جدا عن المراد، يعني ما تأمل ولا تفهم مراد الشارع. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الصحابة على الإطلاق أبو بكر، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا لا خلاف فيه أن أبو بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق، يقول لأنه أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشد الناس له ملازمة وأطولهم له صحبة، فمن كثرة مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسة له سماع كلامه ومعرفة أحواله صار أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر مباشرة وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا له، قال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خير ويبكي أبو بكر رضي الله عنه. قال فعلمنا بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، لأنه هذا هو السر في العلم، كثرة طول الصحبة وشدة الملازمة، فإنه عرف مراده بكلامه. وكما تعلم القرآن يعني فيه أشياء واضحة بينة لكل أحد، وفيه أشياء دقيقة ولها غور بعيد، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمة بالغة من أجل يتبين الجاد والحريص الذي يعني عنده طول ملابسة وملازمة للعلم وتأمل وتفهم وحرص على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا يحصل فيه الابتلاء والامتحان، ويتمايز فيه العلماء وتباينون تباينا عظيما. ولو كان الدين واضحا لاستوى الناس في معرفته، مجرد أنه يحفظ القرآن انتهى الأمر، ويحفظ السنة انتهى الأمر. لا، الحفظ شيء والفقه له غور بعيد ومنازل ودرجات عالية يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. وأعظم ما يتفاوت الناس فيه هو معرفة مقاصد الشريعة، هذا أعظم ما يتفاوت فيه العلماء، وأكثر ما يقع فيه الخطأ وما يسمى بالقياس. لأن القياس الصحيح شرطه أن يعرف مقصد الشارع من تحريم هذا الشيء حتى يلحق به ما أشبهه، لكن إذا أخطأ الفهم أخطأ في الحكم، لأن الشارع حرم هذا، لماذا حرمه؟ ينظر في العلة، فإذا صاب العلة، إذا سقط على العلة وأصابها فإن حكمه سيكون مصيبا في كل ما يلحق به، في كل ما يلحقه بهذا الحكم، يلحق به مسألتين، قد يلحق به ثلاث أربع خمس، فكل شيء يلحقه بهذا سيكون صوابا لأنه أصاب العلة. ومن أخطأ العلة فإنه سيخطئ، سيلحق به أشياء لا تشاركه في الحكم، وهذا هو أكثر ما يقع فيه الاختلاف والخطأ. ولذلك فإن ينبغي طالب العلم أن يهتم ويعتني بالقواعد، قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، فإن هذا من أعظم ما يكون من الفقه في دين الله. المقصود أن هذا الحديث فيه دليل واضح على أن العلم فيه أحيانا يكون فيه خفاء وفيه دقة ولا يفهمه كل أحد، وقد يفوت الفهم على إنسان كبير وله قدم صدق في العلم، ولكن في بعض المسائل يفوت الفهم، كما فات أبو بكر رضي الله عنه، فات أبو بكر وعمر الفهم، وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأدركه ابن عمر رضي الله عن الجميع، وهذا من أجل أن لا يعجب الإنسان بنفسه كما تقدم، أنه قد يفوت العالم الكبير بعض المسائل من أجل أن لا يغتر بنفسه وأن لا يركن إلى علمه وأن لا يزال يبحث ولا يزال يقرأ ولا يزال يعمل ذهنه ولا يزال يتأمل، وأيضا من أجل أن يقبل الحق إذا جاءه من غيره، فإن الإنسان إذا اعترف عن نفسه أنه قد يفوته شيء من الفهم مهما بلغ من العلم، فإن هذا سيورثه التواضع وقبول الحق إذا جاءه من غيره ولو من صغير. وأما إذا غفل الإنسان عن هذه القضية فإنه سيعجب بنفسه وبعلمه فيزهد بالحق، قد يفوته الحق في مرة من المرات فيأتيه من طالب صغير يقول له والله يا فلان ترى هذه كذا والصواب كذا وكذا، إذا كان عنده إعجاب بنفسه ولا يدرك هذه القضية فسيرد هذا القول ولا يقبل، من أنت حتى تعلمني وترد علي؟ هذا يرى نفسه كبيرا في السن والعلم، وهذا قد يكون صغيرا في السن والعلم أيضا، ولكنه يوفق ويصيب ويخطئ هذا الكبير، كما حصل لابن عمر رضي الله عنه، كان صغيرا في السن، ابن عمر رضي الله عنه كان صغيرا، والمجلس فيها أبو بكر وعمر، وأدركها ابن عمر على صغر سنه وفاتت على أبي بكر وعمر، لكن هذه كما تعلم ليست من الأمور الكبار، هذه من دقائق العلم، هذه من دقائق العلم قد تفوت، ولا يضر الإنسان إذا فاته شيء من الدقائق، لأنه لا يحيط بالعلم أحد، هذا يعلم أشياء وتفوت عليه أشياء وهكذا، وليس أحد يحيط بالعلم كله. هنا الآن يعني كيف فهمها ابن عمر؟ كيف فهم؟ ما هو السبيل أو السبب اللي جعل ابن عمر يفهم هذه من الحديث؟ ذكرنا قبل قليل بعض الأشياء التي تكون أسبابا للفهم في هذا الحديث، أحد هذه الأسباب ما هو؟ رؤية الجمار، يعني الآن فيه قرينة، لأن النص يفهم من القرائن، هنا الآن فيه قرينة دلت على المراد، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالجمار، بجمار، والجمار معروف هو قلب النخلة، شيء أبيض له طعم طيب يكون في قلب النخلة يؤكل، هذا يعني قرينة، لما رأى الجمار عرف النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي بالجمار تكلم عن النخلة، أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، يعني ذكر هذا بمناسبة مجيء الجمار الذي هو قلب النخلة وهو مأكول طيب.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في كبر سنهم.
ما عندك؟ قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا وتسودوا. في اختلاف في النسخ، يعني
الفتح قال زاد شوي عن
اختلاف النسخ.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
لا شك أن هذا يعني أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويغتبط فيه المغتبطون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فإذا كنز الناس الدينار والدرهم فاكنز العلم فإنه نعم المكنوز. فهذا هو دليل على يعني طلب العلم والحرص عليه دليل على توفيق الله جل وعلا لصاحبه، وأن الناس يتنافسون ويعني يحرصون على طلب المال ويتكالبون عليه وهو معرض عنه ومهتم بما هو أعظم مع زهد الناس فيه. وهذا لا شك أنه كما أخبر الله بل تحبون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه طبيعة البشر إثار العاجل، إثار العاجل هذه جبلة في بني آدم، إلا من جاهد نفسه وتغلب عليها وخرج عن هذا الأصل إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين. فهذه طبيعة الإنسان أنه هلوع وأنه كفور وأنه ظلوم وأنه جهول وأنه عجول ويؤثر العاجلة ويريد النفع العاجل، فهذه طبيعة في الإنسان. لكن أخبر الله جل وعلا أنه بالمجاهدة تزول، لكنها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول مجاهدة ولكنها تزول. فهذه جبلة لكن مع المجاهدة والصبر تزول. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا معروف أن المراد به الغبطة وليس الحسد المذموم، بدليل أنه جاء في رواية عند البخاري يقول في هذا الحديث حسن بن درجة أتاه الله الحكمة فهو يقضي بي وعلمه، قال يقول لو أن عندي بالنسبة للمال قال لو أن عندي مثل فلان لعملت كما يعمل، ولم يقل أني أريد مال فلان، لو أن عندي مثل ما عنده لعملت كما يعمل. فهذا المراد به الغبطة وأنه يتمنى مثل ما عند غيره من غير زوال لهذا الذي عند الغير. أما الحسد فإنه يتمنى زوال النعمة سواء جاءت إليه أم لا، فهذا الحسد. الحسد منصب على زوال النعمة على الغير، فإن كان يتمنى أن تأتي إليه فهذا حسد، وإن كان يتمنى أن تزول ولو لم تأتي فهذا حسد، لكنه أشد من الأول. من هذا يدل على شدة الخبث وكراهية النعمة للغير، يريد أن تزول ولو لم تأتي إليه. فالحسد على درجتين. أما الغبطة فهي أهون، لا يتمنى الزوال لكن يتمنى مثل ما عند أخيه، هذا ما في شيء، لكنه لا ينبغي إلا في أمور الآخرة فيما يتعلق بالدين. أما في الدنيا فليس بحرام، ليس بحرام، يعني لو واحد غبط واحد على أنه عنده مال ولا عنده وظيفة ولا زوجة ولا كذا من أمور الدنيا ليس بحرام، لكنه لا ينبغي، ينبغي أن تكون همة المؤمن في ما يتعلق بأمور الآخرة. ونقول لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد ينبغي لأحد إلا في هاتين الخصلتين، لكن لا يدل على تحريم الحسد اللي هو الغبطة في غير هاتين المسألتين. لو قال قائل إذن كيف نجيب على قول الله جل وعلا في آية النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسأل الله من فضله. هذا نهي عن إيش الآن؟ لا عموما، يعني عموما سواء مثل الرجال والنساء أو عموما الآية عامة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هل هذا الآن نهي عن الغبطة أو عن الحسد؟ عن الحسد. ولا تتمنوا ما فضل الله، يتمنى نفس الشيء الذي فضل الله به غيره، يتمنى هذا الشيء يتمناه يعني يأخذه يأتي إليه ويزول عن أخيه. هذه الآية فيها نهي عن الحسد، ووجه الله تعالى أن يسأل الله من فضله، يعني يسأل الله غير الذي عند أخيه، ففضل الله واسع، واسأل الله من فضله. لا تتمنوا هذا الشيء المعين الذي عند غيركم واسأل الله غيره، ففضل الله واسع. إذن هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي الحسد والغبطة إلا فيما يتعلق بأمر الدين، وذكر مثالين لأعظم ما يكون: العلم والمال، هذا قوام الدين وهذا قوام الدنيا. فالدين لا يقوم إلا بالعلم، والدنيا لا تقوم إلا بالمال. فالله سبحانه وتعالى دائما ما يأمر بالصلاة والزكاة، هذا دين، يعني قيام بحق الله عبادة محضة، وهذا قيام بحق عباد الله في الإنفاق وهو الزكاة. فالصلاة والزكاة هذا شبيه بها، ذكر العلم وذكر المال. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أي على إهلاكه وإنفاقه فيما يرضي الله جل وعلا. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اللفظ الآخر: أتاه الله ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. يعني هل هذا اختلاف الآن أنه الغلطة صارت في ثلاث: في المال الذي ينفق بالحق، والعلم، والقرآن، ولا أنها ثنتين والعلم والقرآن شيء واحد؟ الحافظ رحمه الله قال أنها شيء واحد، أنه يدخل هذا في هذا، أنه ذكر القرآن في بعض الألفاظ يقوم به. القيام بالقرآن يقول يشمل التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة، ويشمل أيضا التعلم والتعليم، فيكون نفس الشيء. الحكمة هي العلم والتعليم، يقضي بها، يعني يقضي بين الناس ويعلمها. فمن قام بالقرآن فمعناه أنه حصل على العلم، وصار يعني صار شيئا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يحفز المؤمن على أن يكون عاليا الهمة، وأن لا ينافس في حطام الدنيا، وأن تكون منافسته فيما هو خير وأبقى وأعظم. وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. يعني هذا واضح، لأن الإنسان إذا ساد، إذا صار سيدا وتولى المناصب، فإنه سيشغل عن العلم، يفوت العلم من بسببين، بأمرين: الأمر الأول انشغاله بهذه السيادة، أنه سيكون قاضيا، يكون مثلا أميرا أو موظفا مسؤولا، فسيشتغل بهذه الإمارة وتأخذ منه وقتا طويلا، فيذهب عليه كثير من الوقت في هذا العمل فينشغل عن العلم. هذا واحد. الأمر الثاني وهو أشد، أنه يأنف من أن يتعلم. يعني إذا صار أميرا أو صار مسؤولا كبيرا فإنه يأنف ويستحي، يعني يخشى، ليس الحياة المحمود، أن يأتي ويجلس مع طلبة العلم ويسأل ويتعلم والناس ينظرون إليه، لأنه نفسه كبرت، تعود على التقديم وعلى التصدير، وأنه يأمر وينهى، فيصعب عليه أن يأتي ويتواضع ويبقى مع الطلبة ويصبر على تعليم الشيخ وتعنيف الشيخ وتخطيئته، لأن هذا مظنة طلب العلم، لابد أن يتواضع للمعلم. وهذا يعني تعود على الصدارة والتبجيل، فيصعب عليه أن يطلب العلم بعد ذلك. وذلك قال بعض السلف إن من عيب القضاء أن القاضي إذا أقيل من القضاء أنه لا يعود للتعلم مرة أخرى، لأنه صار له وجاهة، فيصعب عليه أن يرجع للطلب مرة أخرى. هذا لا شك أنه خطأ، لكن هذا جبلة في الإنسان، وهذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة. ولذلك أتبعه المؤلف رحمه الله بالباب الذي بعده، وأنه هذا الذي ينبغي الإنسان أن لا يمنعه المنصب والوجاهة والصدارة عن طلب العلم. وش وجه المناسبة؟ أن موسى عليه السلام في هذا الحديث لم يأنف من السفر والذهاب إلى الخضر والتعلم عليه، وتأدب معه غاية الأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. صار الخضر هو الذي يملي عليه، مع أن موسى أفضل من الخضر وأعظم شأنا وجل قدرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. صار الخاضر هو الذي الآن يأمر عليه لأنه في مقام الشيخ المعلم وموسى عليه السلام في مقام الطالب، صار الذي يأمر عليه. موسى استجيب وصبر وذهب مع الخضر، لكنه حصل ما حصل من النسيان، والمرة الثانية ما استطاع أن يصبر لأن قتل نفس ولا يرى سببا، لكنه سافر وترك بني إسرائيل مع أنه في عمل عظيم في تعليمهم وتوجيههم، لكنه سافر وطلب الخضر وتأدب معه وصاحبه، كل هذا من أجل تحصيل العلم. فينبغي الإنسان لا يمنعه المنصب والجاه عن طلب العلم، لأنه يعني فعل ذلك فاته خير كثير. واجشبه المؤمن مع النخلة من عدة أوجه، أن قال عليه الصلاة والسلام في وصف النخلة قال لا تحت ورقها توتي أكلها كل حين بإذن ربه، يعني خلاصة هذا أن النخلة فيها نفع كثير وليس فيها أذى أو ضرر، لا تحت ورقها، بينما الأصل في الأشجار أنه يتحت ورقها فتؤذي بهذا الورق الذي تحت، فالنخلة ليس فيها ضرر وفيها نفع كثير، ينتفع بثمرها وينتفع بالخوص والجريد والجذوع والكرب والليف وكل شيء ينتفع به. فهذا المؤمن هكذا المؤمن، نفع دائم كثير مستمر وليس فيه ضرر وليس فيه أذى، لأنه يبذل خيره ويكف شره، هذا الأصل في المسلم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليه السلام وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني الآية. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن أبي شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري رضي الله عنه في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى: فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا يعني المناسبة كما تقدم أن المنصب مهما علا لا ينبغي أن يمنع الإنسان من طلب العلم والتواضع للمعلم الذي يستفيد منه، وليس هناك منصب أعظم من منصب النبوة، ولا سيما موسى عليه السلام نبي الرسول من أولي العزم، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وأنزل الله تعالى أعظم كتاب قبل القرآن، التوراة أعظم كتاب أنزل قبل القرآن، ومع ذلك فإنه سافر، يعني تحمل السفر والعناء وترك بني إسرائيل ولقي الخضر وحرص: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي مددا متطاولة، صمم حتى وجده وتأدب معه وذهب معه على السفينة وهنا وهناك من أجل أن يتعلم. فهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه منصب أو جاه عن طلب العلم. وفيه أيضا أنه من آداب العلم أن يتواضع الإنسان لربه جل وعلا وأن يرد العلم إليه، لأنه جاء في رواية مسلم أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل ثم سئل، ظاهر يعني هذا أنه خطب خطبة عظيمة، فلما انتهى قيل له أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال فأوحى الله له قال نبينا خضر أعلم منك، يعني أراد جل وعلا أن يؤدبه وأن يبين له أنه ينبغي أن يرد العلم من الله وأن يتواضع. وهذا هو الأدب الذي يجب على طالب العلم مهما بلغ من العلم أن يتواضع وأن يتأدب مع الله وأن يرجع العلم إلى الله، يقول كذا وكذا والله أعلم، لا سيما المسائل فيها اجتهاد وفيها وهي محتملة، إذا اجتهد وبين رأيه يقول الله أعلم، كما قال مسعود إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والشيطان، يتواضع ويرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن العصفور الذي وقع على السفينة نقر من البحر نقرة ونقرتين، فقال له الخضر يعني استغل هذا الموقف من أجل أن يربي موسى عليه السلام ومن أجل أن يعني يستفيد من هذا الدرس، قال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، حتى يقف الإنسان ينسب العلم إلى الله ويتواضع مع الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا جواز المناظرة في العلم إذا كان المراد منها الوصول إلى الحق، ممارات في من أجل الوصول إلى الحق، هذا لا بأس به، مناظرة من أجل الوصول إلى الحق فلا بأس. وأما المنهي مناظرة المنهي عنها هي التي تكون بحد أمرين، إما يكون الحامل عليها هو المغالبة وليس هو الوصول إلى الحق، كل يريد أن يغلب من أجل أن الغلبة وليس من أجل العلم، والأمر الثاني أن يماري بدون علم، يعني ما في سبيل للوصول إلى هذا، فالممارات هنا ما فيها فائدة لأنه لن يصل المتمرون إلى شيء، كما في سورة الكهف قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لأن الممارات في العدد وهل هم كذا هل هم كذا، أولا أنه ليس بأمر كبير، ليس في كبير فائدة، والأمر الثاني أنه يعسر الوصول إليه لأنه ما في شيء يوصل إليه. إذا جاءك إنسان يماريك في مثلا ما هي الشجرة التي أكل منها آدم، هل هي شجرة تفاح ولا شجرة كذا ولا كذا، في أقوال المفسرين، قل لا تماري فيها لأنه ما في فائدة ولا هناك دليل يوصل إلى المطلوب، هذا دعه. وأمثال ذلك مثل لون أصحاب الكهف، لون كلب أصحاب الكهف الأحمر ولا أصفر ولا كذا، هذه أمثلة المرات التي لا تنفع للأمرين، الأول أنه ما فيها كبير فائدة، والأمر الثاني أنه ليس هناك دليل يوصل إلى هذا الشيء، فهذا الأولى تركه لئلا يضيع الوقت فيما لا ينفع. أما هنا فإن ابن عباس تمارى مع الحر، لكن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي غلبه وأصاب، وشهد له أبي بن كعب بأنه هو الذي أصاب لأنه قال خضر فوجد خضرا، ابن عباس كان يقول اسمه الخضر والحر يذكر شيء آخر، وتبين أن ابن عباس هو الذي أصاب، ولذلك أتبعه بالباب الذي بعده، وأن هذه الإصابة التي أصابها ابن عباس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا له أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه الكتاب ويعلمه الحكمة. وبقية الكلام عن الحديث تأتي إن شاء الله في مواضع أخرى، لكن الكلام على ما يتعلق بالباب، الحديث سيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى. ليش؟ يعني هذا كله يأتي إن شاء الله في مواضع في كتاب الأنبياء يأتي الكلام عليه، لأنه يعني كنا نركز على ما يتعلق بالباب أحسن لألا يطول من الكلام وتشتت المعلومات، مع أن الحديث سيأتي في أبواب أخرى، في يعني نركز على ما يتعلق بالباب ويرجع الكلام على بعض المسائل في وقته وفي مكانه. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. يقول هل التمر فيه نوع من أنواع الحديد؟ هذا راح يسأله الصيدلاني، عندنا واحد صيدلاني هنا، ايش تقول يعني؟ ما تدري؟ المعروف فيه، بس عاد هالسؤال غريب يعني، السؤال ما احنا عند الصيدلية فاتحين صيدلية هنا، اسأل عن العلم الشرعي ودعا على الأسئلة اللي ما لها فائدة. نبينا.